بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه أخلاقنا. لدي في الحقيقة جملة من الأخبار، وأنا في الحقيقة أضبط ما أقول بضابط القيم والأخلاق. وقلت من قبل في ثلاث حلقات متتاليات مشيرا ومذكرا وموضحا إلى ضوابط العمل الإعلامي، وقسمت الإعلام إلى عدة أقسام من وجهة نظري أنا القاصرة كمتابع لما يجري في وسائل الإعلام بكافة أشكالها وألوانها، منها المقروء والمسموع والمشاهد عبر الفضائيات أو حتى عبر شبكة التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، الشبكة العالمية المفتوحة. قلت هناك يعني إعلام تشويهي، وهناك إعلام تشكيكي، وهناك إعلام إقصائي، وهناك إعلام ترويعي تخويفي، وهناك إعلام تأليهي يرفع من قدر مسؤول معين، شخص معين، وأنواع كثيرة أخرى من الإعلام. وضربت أمثلة في الحقيقة لكل نوع من هذه الأنواع، وقلت إن الأمانة تقتضي حينما يكتب الصحفي أو الإعلامي ينطق، حينما يكتب أو يتكلم أن يكون منصفا، وألا يكون مشوها ولا مشهرا ولا مشككا ولا مروعا ولا مخوفا. وإذا أراد أن يطرح فكرة ما فعليه أن يأتي بآراء الموافقين وآراء المعارضين وحتى آراء المحايدين، وإذا أراد أن يقتحم بابا من الأبواب التي لها علاقة بتخصص ما فعليه ألا يرجع لسماسرة الإعلام والكلام، وألا يختلق أسماء وهمية يجري على ألسنتها كلاما معينا يريده هو، أو ألا يأتي بأشخاص من أرباب الكلام والإعلام وسماسرة الفضائيات من المؤيدين أو المعارضين للفكرة دون أن نأتي بالطرفين كما أشرت وكما قلت. وحينما أكتب أيضا علي أن أتجرد من عواطفي، من الخلفية الفكرية أو المذهبية، لأنقل الحقيقة كما هي. أنا ككاتب إذا كنت أتبنى رأيا معينا وأصرح به فذلك لا يحملني على النيل من سمع الآخرين، لا سيما إن كان الأمر يتعلق بعقائد الناس وقيم الناس وما تعارف عليه الناس. وأذكر دوما بطابور خامس يعيش بيننا يخالطنا معنا في إعلامنا وفي كل مؤسساتنا، يريد الترويج لفكرة ما، لنظام ما، لثقافة ما. وهؤلاء لا أدري إن كانوا يدرون أو لا يدرون أن الزمن قد اختلف بالنسبة له، وأن المكان الذي كانوا ينطلقون فيه مروجين للأراجيف التي كانوا يروجون لها من قبل لم يعد المكان الملائم ولا البيئة الخصبة التي كانت تحتضن هؤلاء وتضرب حولهم سياجا من الحماية والتقدير والتبجيل والتقديم والتلميع. وكلامي في الحقيقة يفهمه من يعرف ما بين السطور، وكل كلامي يحتاج إلى تفصيل وكلام، لكن كما قلت يعني كلامي يفهمه من يفهم يعني ما بين السطور. خبر قديم حديث لفت نظري، وكان بالأمس في بوابة الوفد، يقول الخبر: زواج المسيار آخر تقاليع مواجهة العنوسة. كلام ماشي، وكما قلت إن الكلام يعني حديث قديم أو قديم حديث، والقضية مطروحة من أكثر من يعني 15 عاما، من 15 سنة وهي مطروقة. لكن اللي لفت نظري إيه؟ وانتبهوا لتلك المقدمة، يعني يفهم منها إقصاء، تشكيك، تشويه، ترويع وتخويف، افهموا ما شئتم. مقدمة الخبر تقول بالنص: مع صعود نجم التيارات الدينية وتصدر جماعات التشدد الإسلامي، الكلام ليس لكاتب يهودي ولا لكاتب أمريكي، إنما الكلام لكاتبة مصرية اسمها إيمان، تسمت بأسمائنا وتعيش بيننا من بني جلدتنا وقومنا. مع صعود نجم التيارات الدينية وتصدر جماعات التشدد الإسلامي للمشهد السياسي، يتجه المجتمع شيئا فشيئا إلى تغيير جلده والتلون بألوان من الثقافة الوافدة من مجتمعات البداوة. شفت الكلام؟ هالني ذلك الكلام حينما طلعته في ليلة البارحة، وذلك التقديم الذي يحتاج إلى عتاب، إلى تذكير بأن الإسلام ليس مصدر تخويف أو ترويع، وأن الإسلام الذي جاء من البداوة كما قالت الكاتبة في كلامها، هو الذي خرج أجيالا كان أباؤهم من قبل يفرون من أبرهة الحبشي في قمم الجبال وشعابها، خائفين من أبرهة والفيل، ثم خرج من أصلابهم جيل اتبع مشعل نور وهداية قومته قيم السماء وتربى في مهابط الوحي وتعلم القيم من ينبوع القيم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بذلك الجيل يخرج من أرض البداوة كما قالت الكاتبة، يخرج ليفتح القلوب قبل البلدان وليؤمن سير طريق الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يمض قرن من الزمان من لدن نزول أول موجة من موجات نور الوحي الرباني على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا وكان الإسلام قد وصل إلى أقصى المشارق وأقصى المغارب، فانتقل نور الإيمان بقيمه بعدله بسماحته بحلمه من أوسط نقطة في الكرة الأرض في الكرة الأرضية ليشع ذلك النور، كما قال ربي: لتنذر أم القرى ومن حولها. من حولها؟ أي البشر الذين يحيطون بأم القرى والكعبة، تتوسط الكرة الأرضية. سنريهم آياتنا في الآفاق، يقول ابن عباس ترجمان القرآن: الآفاق هي كل المناطق التي تحيط بمكة، فأنا أعتب على أختنا، على ابنتنا التي كتبت ذلك الكلام أو نقلت ذلك الكلام نقلا نقلا من كتابات المغرضين والمشككين والمشوهين دون روية ودون وعي أو فهم. وكما قلت ده منهج إقصائي تخويفي تشويهي تشكيكي، فلنقل ما شئنا ولنكن منصفين. إذن وصول التيار الإسلامي لمجلس الشعب ده كان مصدر تخويف وترويع، ده أمر. الأمر الثاني، ما كان ينبغي لملتزمين متوضئين مصلين طاهرين أن يصلوا لمجلس الشعب ليكونوا نوابا عن الشعب، إنما يظل الأفاكون والمنافقون وربما قلة قليلة من المخلصين هي التي تظل في ذلك المكان. فهذه طامة كبرى، ربما يعني تشكل حكومات لإدارة أزمات في دول قريبة أو بعيدة، لأن تيارا إسلاميا قد وصل إلى مجلس الشعب أو يعني شكل حكومة من الحكومات دون أن نكون منصفين وأن نعطي لهؤلاء فرصة ليعملوا ليبدعوا ليخرجوا ما معهم لنرى مشروعهم في أرض الواقع، ثم بعد ذلك نحكم بحيادية وإنصاف بعد أن أعطيناهم الفرصة، نحكم على عملهم بالنجاح أو بالفشل. ومقاييس نجاح هؤلاء أو فشل هؤلاء كثيرة موجودة في كافة الجنبات والمؤسسات، إن نجحوا في مجال اقتصادي سياسي تعليمي صحي أمني في كافة المجالات بيئي، فنرفع لهم القبعة ونحترمهم ونربط على أكتافهم ونشد على أيديهم وندعمهم. ولذلك أقول مرات وأنا أطالع وأتابع أتساءل فيما بيني وبين نفسي، لمصلحة من يكتب هؤلاء؟ ألسنا مسلمين؟ مصر دولة مسلمة تحتضن بين جنباتها أقدم وأقدس وأخطر مؤسسة عرفتها البشرية جميعا، مصر الأزهر، ذلك المكان الذي كان مصدر إلهام لمكافحة المستعمرين من فرنسيين وإنجليز، قتل علماؤه وتم سجنهم وتم إبعادهم وتهجيرهم عن أوطانهم، وتم اقتحام الأزهر من قبل جيش الاحتلال الفرنسي في نهاية القرن الثامن عشر كما تعلمون. فمصر تحوي بين جنباتها أقدم وأخطر وأروع مؤسسة عرفتها البشرية جميعا، أقدم مؤسسة تعليمية تنويرية هي مؤسسة الأزهر، الجامع الأزهر الشريف. ولذلك أعتب وأقول لمصلحة من نكتب. وبعدين في ثنايا المقال تقول إن الحاجة ملحة، خاصة بعد أن أفتى يعني الشيوخ والمفتون بجواز ذلك النوع من الزواج، بصفتي يعني متخصص في الفقه وأشارك في برامج الإفتاء منذ يعني أكثر من 20 سنة في مصر وفي خارج مصر بفضل الله تعالى. أقول يعني دعونا من الأسماء، دعونا من الأسماء، فلنذهب للحقائق. ما هو عقد الزواج الصحيح؟ وسمه ما شئت، سمه ما شئت. إذن الزواج المنتشر بين الطلبة في الجامعات والمدارس الثانوية والزواج السري إلى غير ذلك من أنواع زواج كثيرة جدا تعرفها الكاتبة معرفة جيدة، أنا لا أعرف معظمها، وحسبت زورا أنها زواج ولا تمت للزواج بصلة، ثم توقفت عند ذلك المشهد وربطت بينه وبين صعود التيار الإسلامي، وصول التيار الإسلامي للمشهد السياسي، وصوله للبرلمان ومجلس الشعب. من هو عقد الزواج؟ ومن قال غير ذلك لا تصدقوه. من هو عقد الزواج؟ عقد الزواج الصحيح هو الذي تم بحضور ولي وشاهدي عدل مع خلو الطرفين من الموانع الشرعية. يبقى إذن أنا عندي ولي وعندي شاهدان، أو جمع من الذين حضروا الوليمة عند المالكية يغني ذلك الجمع عن الشهود، ولا توجد موانع شرعية كأن تكون يعني الزوجة أختا للزوج في الرضاع على سبيل المثال، أو قد تزوج بأختها أو عمتها أو خالتها، ليست من المحارم المؤقتة أو المؤبدة، وتم ذلك العقد بإيجاب وقبول. هذا هو الزواج الذي نعرفه، ده الزواج الشرعي. ويشترط لصحة ذلك العقد التأبيد، يعني أن يكون العقد مؤبدا بصيغة التأبيد. لكن واحد بيزوج يعني امرأة لشهر لسنة لمئة سنة وتم النص على ذلك ولو بالكلام، فالعقد باطل، يتحول إلى متعة ونتحول إلى سوق الرقيق الأبيض، والدعارة تكون مقننة. ولذلك شوفوا ماذا سطرت تلك الكاتبة، وأنا في الحقيقة أتحفظ على كونها كاتبة لخلو ما كتبت من القيم والضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها كل إعلامي. وآخر تقاليع هذه الثقافة ثقافة البداوة التي باتت تتسلل إلى بيوتنا بقوة، فكرة زواج المسيار. لكن أبين من أين جاءت كلمة المسيار، ذلك المصطلح الوافد الغريب من أين جاء؟ ذلك المصطلح مأخوذ من المسير، وبعض العلماء والفقهاء أجازوه ما دام العقد بالضوابط التي أشرت إليها منذ قليل. فالمسيار مأخوذ من المسير. يعني إيه مسير؟ رجل على سبيل المثال كثير الأسفار يقيم بين قطرين أو بين مدينتين متباعدتين، يقيم شهرا في مدينة وشهرين في مدينة أخرى، شهرين في دولة وبقية السنة في دولة أخرى، ورغب أن يتزوج وتقدم لخطبة امرأة وافقت وقال لها انتبهي، لا أستطيع أن أقيم في المكان الذي أنت فيه إلا يوما في الأسبوع أو شهرا في السنة، أما سائر الوقت سأكون في مكان آخر وعندي زوجة أخرى، أتوافقين؟ قالت نعم. المرأة وافقت وتنازلت عن بعض حقوقها بمحض إرادتها، وتم العقد بحضور ولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول مع عدم وجود موانع شرعية تحول دون صحة الزواج. إذن الزواج شرعي، من يجرؤ على تحريمه؟ ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره إن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحللتم به الفروج. إن أحق ما وفيتم به من الشرط، لو اشترطت مثلا الزوجة على زوجها أن يؤمن لها نفقة وبيتا وكل ذلك من مستلزمات عقد الزواج من حقوق الزوجة على زوجها. أو قال الزوج للزوجة لا أستطيع أن آتي إلا يوما أو يومين في الأسبوع ووافقت. إذن كما قال سيدنا عمر وروى ذلك البخاري تعليقا قال سيدنا عمر إنما قاطع الحقوق عند الشروط يتوقف الحق عند الشرط ما دام الزوج قد اشترط ظروفي لا تسمح أو لا أستطيع أن أؤمن لك مسكنا وافقت لديها بيت لا أستطيع أن أنفق وافقت وهي قادرة على أن تنفق على نفسها إنما قاطع الحقوق ينتهي الحق عند الشرط ما دام قد تم الاتفاق على ذلك. ده عقد الزواج سمه مسيارا سمه كذا سمه ما شئت إذا تم بتلك الضوابط التي أشرت إليها فهو عقد زواج شرعي. إذا خلى ذلك العقد من شرط من أركانه أو شرط من شروط الصحة فهو عقد باطل. وقلت لو كان مؤقتا لكان زواج متعة وهو محرم بإجماع فقهاء الأمة من أهل السنة والجماعة. ده زنا برخصة والعياذ بالله تعالى. نشوف ماذا كتبت تلك الكاتبة. أكرر على أسماعكم ما قالت في السطرين الأوليين. مع صعود نجم التيارات الدينية وتصدر جماعات التشدد الإسلامي للمشهد السياسي يتجه المجتمع شيئا فشيئا إلى تغيير جلده والتلون بألوان من الثقافة الوافدة من مجتمعات البداوة. طيب نأخذ اتصال. من؟ إيمان السلام عليكم. السلام عليكم يا إيمان.
وعليكم السلام. طبعا حد يسألك يا شيخ.
نعم.
بص واحد والعزب اتكبت بين المحارم مع أخوه وهو ضحك عليها ولا أنه ممكن اتجوزها وبعدين رجع تمت عملية واتجوزت
أنا السؤال غير واضح بالنسبة لي ويا حبذا قولي للإخوة في الكنترول ويبلغوني به إن شاء الله يا إيمان. فأنقل لكم ما كتبت تلك الكاتبة فتقول آخر تقاليع هذه الثقافة باتت تتسلل إلى بيوتنا بقوة وهي فكرة زواج المسيار الذي أثار ضجة وجدلا منذ سنوات قليلة لا ليست قليلة كما قلت أكثر من 15 سنة وأنا كنت وتقول في مجتمعات خليجية كنت مقيم في الخليج لأكثر من 20 سنة قبل أن تجد تلك التقليعة من شيوخ الفتوى من يبيحه حلا لأزمة تأخر الزواج وعنوسة الفتاة. شفت اللول اللي لعناق النصوص ويعني الافتئات على العلماء والفقهاء وكان الأدى والأولى إن إحنا نطرح السؤال. ولذلك مرات أسأل ما رأيك يا شيخ في الزواج العرفي؟ أقول له ما صورته؟ ما هي صورة ذلك الزواج الذي تسأل عنه؟ قل لي والله رجل تقدم لخطبة امرأة وعقد عليها بحضور الولي والشهود وإيجاب وقبول لكنه لم يوثق لم يكتب. أقول ده زواج شرعي. لكن رأى المشرع وده من السياسة الشرعية صيانة للأعراض حفاظا على الحقوق على النسل أن يوثق ذلك النوع بعد خراب الضمائر وضعف منسوب الإيمان في القلوب رأى أن يوثق ليضمن حق كل طرف من طرفي عقد الزواج. ولذلك نأخذ بذلك وده من يعني من المصالح المرسلة التي يلجأ إليه المصالح المرسلة أصل من أصول التشريع. لكن واحد قال لي الزواج العرفي ده واحد يعني قال لي لامرأة يعني قولي لي زوجتك نفسي فتقول له زوجتك نفسي وهو يقول لها زوجتك نفسي فده زواج يا ما أقول له لا ده لعب عيال ده زنا والعياذ بالله تعالى. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فضيلة الشيخ.
أكرمك الله حبيبي.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك بارك الله.
ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك يزيدك علم ونور.
حفظك الله بارك الله فيك.
قنوات الخير اللي دخلت بيوتنا ونورت بيوتنا كلنا. أنا بس كنت عايز أناشد فضيلتك تركيز على شرط الولي، لأنه المفهوم خاطئ عند الناس وبيعتقدوا أن شرط الولي قد يكون في البيت، أما السيد فهي أخذوا أنها تستأمر أنها تنكح نفسها وتزوج نفسها. فشرط الولي في خلط كبير عند الناس، لأني أنا أحد معارفي في مرة لقيته بيقول لي أنا رايح أحضر عقد قران، وإن جارتي وكلتني إن أنا أكون الوكيل الولي بتاعها أو الوكيل بتاعها، فحذرته وقلت له ما ينفعش، لأن البعيد محبوب بالأقرب، ولا يجوز أن الولاية لا تنتقل إلا بإذن صاحب الحق.
سنت بارك الله فيك.
فبالتالي يعني الشرط ده مخلوط عند الناس.
أنا أظن أخي محمد أنني كررت التأكيد على الولي 5 مرات في كلامي، والله أعلم.
طيب يا فندم أنا بس
أنت أولا بارك الله في هذا كلام رائع جدا، بارك الله تعالى فيك.
ربنا يخلي حضرتك.
طيب نأخذ أخانا محمد أيضا. السلام عليكم يا أستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل في حاجة معينة انتشرت اليومين دول، وفي حاجات ملموسة بإيدي يعني. دلوقتي سن الزواج اللي بيكون دلوقتي حاطين له في القانون سن 18 سنة، فبتلاقي بعض الأهالي يروحهم يعقدوا زواج عرفي على إيد المأذون لحد ما يتم، وممكن يبني لحد ما يتم السن المعين ده، بعد كده يروح يعقد عقد إشهار. فده بلاء. أنا يعني أنا مش قادر أتحمل هذا الكلام اللي في دماغي ده يا شيخ الله يكرمك، واللي بيحصل قصاد مني. فأجيبونا يعني الله يبارك لك يعني بالأمر المباشر يا عم الله يعزك.
بارك الله فيك. أنا في الحقيقة بس يؤكد على أن برنامجي يعني يتناول موضوع القيم، هذه أخلاقنا، القيم في كل مجالات وجنبات الحياة. وكانت لدي سلسلة في الحقيقة يعني أعددتها بيني وبين نفسي لأتناولها، لكن الأحداث التي نعيشها دائما تفرض علي أن أتوقف يعني أسلط الضوء عليها، من باب كما قلت في صدر اللقاء التوضيح التبيين، حتى لا ينطلي كلام هؤلاء المشككين والمشوهين على بعض إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا الذين يتابعون يقرؤون أو يشاهدون. ويعني أزعم أن المشاهدين أصبحت لديهم ملكة التمييز بين المصلحين والمفسدين، أصبحت لديهم ملكة التمييز بين المنافقين والأفاقين وبين أيضا الصادقين المخلصين، والله يعلم المفسد من المصلح. فتقول في مصر الآن مكاتب زواج تروج لهذا النوع من الزواج. إذا كانت تروج لزنا تحت ستار الزواج، فنقدم بلاغا على الهواء مباشرة لنائب العام لملاحقة هؤلاء المفسدين في الأرض. إذا كانت تلك المكاتب موجودة لتروج للقاء شاب بفتاة، رجل بامرأة، بزواج مؤقت، فينبغي أن تسأل تلك الكاتبة عن تلك المكاتب أين هي، ونقدم على الهواء مباشرة بلاغ للنائب العام. أغمس في أذن الغيورين من رجال القانون من المحامين أن يلاحقوا أمثال هذه المكاتب إن كانت موجودة. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله.
السلام عليكم.
تفضل أخي.
تفضل الشيخ.
أيوة معاك أسمعك. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
اخفض لي صوت التلفزيون الله يخليك وكلمني عبر الهاتف. طيب يبدو أن الاتصال قد انقطع. في مصر الآن مكاتب زواج تروج لهذا النوع من الزواج الذي يقتصر على لقاءات، انتبهوا، الذي يقتصر على لقاءات محددة المدة، زواج متعة، زنا برخصة والعياذ بالله تعالى، بين زوجين لا يربط بينهما باتفاق كامل، هكذا قالت، سوى فراش المتعة بدعم وفتاوى مؤيدة من التيارات السلفية. أنا لست محسوبا على أي تيار، أنا رجل أزهري وصدري يحتوي الجميع ويحمل حبا للجميع لكل من يذكر الناس بلا إله إلا الله، لكن ده في الحقيقة يعني محض كذب وافتراء، محض كذب وافتراء. في البداية تقول يعني تنقل كلام عن واحدة مش عارف اسمها ايه، مسؤولة بأحد مكاتب الزواج، أن المكاتب تتيح فرص زواج المسيار تيسيرا على الشباب والفتيات بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والبطالة المنتشرة ومشكلة السكن والمغالاة في المهور، فبدلا من العزوف التام عن الزواج يكون هذا الزواج حلا وسطا، وأضافت أنه زواج شرعي. قال لا، ده بتأخذ فتاوى من صاحبة المكتب المزعومة هذه وتقول أنه زواج شرعي، من الذي قال أنه زواج شرعي؟ وتقول هناك فتاوى رسمية، لا أدري من من تلك الفتاوى الرسمية، وشبهات المسيار يعني تقول يعني بالإيجار الجديد يعني، ويعني وهو تشبه المسيار بعقد الإيجار الجديد، يعني بدل ما كان العقد مؤبد الزواج الصحيح هو، لا ده يبقى العقد سنة سنتين شهر شهرين، كأنها لوكندا كده، فندق حد بينزل فيه شوية ويمشي، نعتبره حلا مؤقتا لحين إصلاح الأمور وترتب أو ترتيب مسكن للزوجية أو يتم الانفصال. ما رأيكم؟ هذا بعض ما نطالعه في صحفنا. أولا الكذب في المقال طافح، رائحته ظاهرة، الترويج للفسوق والفجور رائحته تزكم الأنوف، الافتئات على الفقهاء والعلماء واضح، التخويف والتشكيك في الملتزمين بدين رب العالمين واضح من ذلك المقال، وهو منشور كما قلت بالأمس على بوابة الوفد الإلكترونية. موضوع ثاني، وفي الحقيقة الموضوع الأول بيفور الدم شوية، لكن كما قلت إن احنا نتكلم عن الأخلاق والضوابط الأخلاقية، ولذلك أهمس في أذن رجال الإعلام قائلا مذكرا بكلام ربي، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، هو أهلكهم أي أولهم هلاكا أو أهلكهم تسبب في هلاكهم. والمرحلة الآنية التي نعيشها الآن تحتاج إلى التركيز على الإيجابيات، التركيز على الإيجابيات وغض الطرف بعض الشيء عن السلبيات. توجد جوانب إيجابية ملحوظة الآن، منها أنني أتكلم إليكم الآن بكل حرية، أخرج ما في صدري، وأذكر بقول ربي سبحانه، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن، أي يوجد طابور خامس يعرقل مسيرتكم، فتحركوا أيها الملتزمون في جماعات صغيرة أو تحت لواء واحد، ثبات أي سرايا مجموعات، جميعا أي تحركوا جميعا يا موكب الملتزمين الطائعين خذوا حذركم من هؤلاء المثبطين والمشككين والمروجين، وإن منكم من الذين حسبوا عليكم وتسموا بأسمائكم لمن ليبطئن ولا يقوم لفظ أبدا مقام ما جاء به ربي ليبطئن، والكلمة ثقيلة يتعسر عند النطق بها اللسان، أي بيننا منا من يعرقل مسيرتنا، من يحول دون استقرارنا، فماذا نفعل؟ خذوا حذركم أفرادا أو جماعات. ونأخذ فاصلا قصيرا، أتحول بعده لمحور آخر، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
سنعود بإذن الله. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عدنا بفضل الله.
أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام، أنا على سفر أجمع وأقصر الصلاة، يعني في الدقائق المتبقية لدي في الحقيقة جملة من المحاور، وكنت من قبل أسبوعين وعدت أن أتكلم عن مواصفات الرئيس القادم، من هو الرئيس الذي يعني نختاره، ما هي المواصفات، ونحاول أن يعني نضعها على كل مرشح، فإذا ما توافقت مع أحدهم اخترناه. لكن لدي في الحقيقة كلمة وفيها إجلال وإكبار لجهاز الشرطة، ونعمة الأمن هي من أجل النعم التي امتن بها الحق على الخلق، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والسعداء في الآخرة، لا خوف عليهم في شقوف ولا هم يحزنون. والكلمة التي قالها أحد المواطنين لرئيس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري الأمن قبل الخبز، كانت كلمة في الحقيقة معبرة وتعبر عن واقع الخوف الذي كان يعيشه الناس. وعلكم تلحظون أن الأمور بفضل الله تعالى يعني بدأت تهدأ شيئا فشيئا، وبدأت تستقر شيئا فشيئا. ورجال الشرطة وأنا في الطريق من الشرقية إلى أكتوبر واليوم جمعة، قد انتشروا في أكمنة على طول الطريق وعرضه لمراقبة ومتابعة وتفتيش السيارات، والتحري أيضا عن المخالفين أو عن المروجين للفتن. وذلك المشهد الذي كان يؤلمني قديما لأنه كان يعوق حركة السير بعض الشيء، أصبح يبهجني ويسعدني ويشعرني بالأمن. فبنأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك
يا شيخ؟ لا كريمك، بارك الله فيك.
الله بارك في باركتنا في الله في عمركم يا رب، وفي قناة الحكمة والقائمين عليها يا رب.
اللهم
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك في شوية حاجات كده معلش. لو وأنا بصلي غلطت وسلمت قبل ما مخلص وقمت كملت، ده صح ولا مش صح؟ وبعدين ان شاء الله احنا ناويين نرجع نطلع عمره باذن الله، فممكن نعمل عمره تانية من التنعيم ولا ما تنفعش؟ جزاك الله خير،
بارك الله فيك. دي فتاوى. طيب على كل يعني اقول لك، ان سلمت قبل الانتهاء من الصلاه وتذكرت فور التسليم او بعيد التسليم او على اسر التسليم تذكرت أنك لم تكمل الصلاة، فقومي وأتي بما تركتي. وليكن مثلا وأنت تجلسين في التشهد الأوسط في صلاة المغرب سلمت وتركت ركعة بالتالي، فهنا تقومين مباشرة وتأتين بالركعة وتجلسين للتشهد الأخير، وقبل السلام اسجدي سجدتي سهو وسلمي. طيب أنت تذكرت أنك لم تسجدي إلا سجدة في الركعة الأخيرة على سبيل المثال وسلمت، اسجدي وارفعي واخرجي التشهد، وفي نهاية التشهد اسجدي سجدتي سهو وسلمي. طيب السجدة التي تركتها كانت في الركعة قبل الأخيرة، هنا قومي وأتي بركعة كاملة واجلسي للتشهد، وقبل السلام كما قلت في نهاية التشهد نسجد للسهو. تكرار العمرة مختلف فيه يعني، وإن كان يعني سيحدث فليكن عن أحد المرضى يعني الغير قادرين والذين أصيبوا بمرض مزمن، أو عن أحد الأموات بشرط ألا نكسر، وإن كان التكرار خلاف الأولى. أعود في الحقيقة لمسألة نعمة الأمن. في الحقيقة هالني يعني مشهد الهجوم على جهاز الشرطة، وكما قلت فلنكن منصفين متوازنين حياديين، أن نذكر السلبيات والإيجابيات، إيجابيات سلبيات. نعم هناك تباطؤ بعض الشيء من بعض قيادات الشرطة أو أفراد الشرطة، يعني وأنهم لم يقوموا بالدور المنشود والمعهود والمناط بهم، لكن في نفس الوقت أنا عندي مشهد آخر مأساوي، أنه كل أسبوع يعني يتساقط أفراد وضباط قوات الشرطة بسبب ملاحقة المجرمين الذين يستولون على أموالنا، يخطفون أبناءنا، يهددون سيرنا، يستولون على مركباتنا، يقبضون على المروجين والمنحرفين والجناة. الذين يعيشون في الأرض فسادا. فبالأمس استشهد أمين شرطة ورائد من قوات الشرطة، وقبل كده أيضا والمسلسل كما قلت في كل أسبوع نطالع في الصحف هؤلاء أبناؤنا قاموا بدورهم بصدق وإخلاص، ولذلك ينبغي أن نساعد هؤلاء، أن نكون بجوارهم، أن نشد على أيديهم، أن نربط على أكتافهم، أن نشجعهم حتى يقوموا بدورهم. وفي نفس الوقت أنا بقترح اقتراح، وإذا بيدور في ذهني، فاكرين بعيد الثورة أنه تم اتهام الكل بالفساد لدرجة أن البعض فقد الثقة في الكل، يعني لم نعد نثق في أحد، وأن كل المسؤولين فاسدون مفسدون، وقدمت بلاغات كثيرة جدا للنائب العام، وكان ذلك المشهد في الحقيقة يعني يؤلمني كثير، وكنت أشفق على النائب العام ومكتب النائب العام كيف سيدقق ويحقق في ذلك الكم الهائل من البلاغات التي تلقى على مكتبه من كل حدب وصوب. ولذلك أنا بقترح اقتراح، وده من الجانب القيمي، بقترح إنشاء وزارة لمكافحة الفساد. هتقول لي أنا عندي الجهاز المركزي للمحاسبات، نعم، جهاز الكسب غير المشروع، نعم فيش مشكلة، ممكن تلك الأجهزة تنضوي تحت مظلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتلك الهيئة تناشد الموظفين في كل مؤسسات مصر أن يتقدموا ببلاغات حقيقية مع ضمان سلامتهم والتحفظ على أسمائهم وعدم إعلانها، بشرط أن يأتي الموظف في مؤسسة ما في وزارة ما بكل المستندات التي تثبت وقوع رشوة، اختلاس، سرقة في المؤسسة التي هو فيها. يبقى نضمن سلامة للمبلغ، نضمن سرية وكتمان تام حتى لا يقصى أو يعاقب أو يبعد أو ينتقم أو يقتل هؤلاء المبلغون. أنا شايف ودي وجهة نظر يعني ربما لها بدائل، لكن المسألة تحتاج إلى تفعيل. يعني اليوم بنسمع وانتم عارفين، من يريد أن يتعين وليكن في الكهرباء فليدفع 40,000، في البترول فليدفع 50,000، في وظيفة خدمية فليدفع 30,000، وانتظر ودورك سيأتي، واللي بياخد لا بيعطي وصل أمانة ولا إيصال بالاستلام النقدية ولا تسألني، وأنا عندي طابور آخر، أنا لا أخذ شيئا، أنا مجرد واسطة. لابد أن يكشف هؤلاء. كل يوم تأتيني أسئلة عن حكم دفع ذلك المبلغ، دي رشوة. إذن سيعين القادر اللي عنده 50 و30 و40,000 سيدفع. طب واحد ما عندوش، ما يشتغلش، ما يأكلش، ما يسكنش، ما يتعالجش، ما يتزوجش، ما يعيشش. وسنعود لذلك المبدأ الذي قاله داروين قديما في نظرية نشوء الارتقاء، أنه سيبقى البقاء للأصلح للأقوى. نتحول إلى غابة، من الذي يتستر على هؤلاء؟ ولذلك أقول للكاتبة هذه التي غاظها وآلمها أشد الآلم أن بعض الإسلاميين وصلوا لمجلس الشعب، غاظها ذلك المشهد، يا ريت تركزي على الأمور دي، عندك تلوث بيئي وتلوث أخلاقي، ويا ريت كنت تنشدي مكتب النائب العام للقبض على هؤلاء المروجين المشيعين للفواحش بدل التشكيك والتشويه والتخويف، ونشد وسائل الإعلام وكل غيور إنه إذا تقدم ببلاغ لا يتقدم ببلاغ كيدي. وأنشد المحامين المخلصين وغير المخلصين إن ألا أتدخل لأبرئ مجرما، ألا أتدخل، ده قتل، والقتل مع سبق الإصرار والترصد، ادفع كذا تطلع براءة، لا، ده سرق وروع وخوف، وينفذ هؤلاء من ثغرات القانون بطريقة بارعة في المكر والكيد ليحولوا الجاني إلى ضحية ويضيع الحق على صاحب الحق. إذن نعين الظالم ونخذل المظلوم ونضلل القضاء تضليل، ونشهد زورا ونميل ميزان العدل في الأرض، هنا تفقد ثقة أصحاب الحقوق في الوصول لحقوقهم. هذه في الحقيقة سامحوني مجرد خواطر تخطر ببالي، خواطر من محب لوطنه لأمته لشعبه، من راج ومتمن لمصر ولشعب مصر أن يتبوأ مكانته المعهودة اللائقة به، فإن حصارا، وقال ذلك رئيس الوزراء، يضرب الآن حول مصر، إن لم يتحرك أبناء مصر لن تقوم للمصريين قائمة، لو لم نحافظ على سلامة سفينتنا جميعا سيكون الغرق للجميع حتى للأجيال القادمة. كل أمل في عمل وعرق وإخلاص وصدق انتماء لهذا الوطن حتى ينجو وحتى ننجو جميعا. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم، ربما لا تكون في يوم الجمعة، ربما تكون الجمعة السبت أو الأحد إن شاء الله تعالى، سيعلن لحضراتكم عبر يعني مواعيد البرامج، ربما نكون السبت أو الأحد بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.